وهي معارضة العلم لشهوات الدنيا كالإغراق في الأطعمة والأشربة والاهتمام بالملذات، إن ذلك من خطوات الشيطان. فمن علم أنه سيعقد مجلس للعلم عليه أن يكون بذلك مهتم ويقدمه على التوسع بالأطعمة والأشربة، ولو في الزعم أن اليوم تاسوعاء وأن لا نفطر، ما هو الإفطار؟ حسب ابن آدم لقيمات يقمنا اسم الله. وأذكر بهذه المناسبة قصة حدثت لعلهم لثلاثة ذهبوا يسمعون الحديث في بلد رحلوا إليه، وكان معهم زنبيل فيه سمك، إذا رأوا إذا تفرغوا أكلوا، فحمل أحدهم هذا الزنبيل أو تناوبوا عليه ثلاثة أو اثنين أو كانوا اثنين، فبدأ المجلس الأول للسماع، فلما فرغوا منه وإذا المنادي ينادي أن هناك أيضا مجلس للسماع الحديث، فكانوا كلما هموا يأكلوا خافوا أن يفوتهم المجلس مجلس السماع، وقعدوا نحو ثلاث أيام على هذا النحو لعله أو زمن، ما استطاعوا فقط أن يفرقون بين المجالس أو يفصلوا بالمجالس إلا بالنوم، فتعفنت السمكة ولم يأكلوها، تعفن السمك ولم يأكلوا من حرصهم على الحديث. وآخر قال كنت أشتهي الهريسة 40 سنة فلم أقوى على أكلها، قال لأن بائع الهريسة كلما اشتهيت يعني أن أخرج أشتري وإذا بالدرس بدأ، فكنت أخشى أن يفوتني كلمة من المعلم. وانظر لهذا الزمان، تضرب الأسرة الموعد مع الشخص، وقد علم أنه بين الأذان والإقامة 10 دقائق، 10 دقائق، فأكل التمر وأكل كذا وأكل كذا، موعد آخر بعد المغرب، فيرجع ويأكل 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 حتى يفوته العلم، نسأل الله العافية. إيش هذا التوسع؟ لا شك من الشيطان يريد أن يمنعك من السماع، مهما يكن في سعة المعدة فإنها نقيمات تكفيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم يكفيه، يعني نقيمات يقيم صلبة. إخواني صار الطعام عند البعض شهوة، ما صار حاجة. ما الدليل؟ أنه يأخذ حاجته منه ويزداد، يعني الزيادة في الحاجة هذه وين تروح؟ إذن يخشى أنه صار الطعام شهوة، وهذا فيه تشبه بمن؟ بالكفار. ما الدليل؟ رواه البخاري في صحيح أن ضيفا كافرا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكعادة النبي يتألف الكفار ليسلموا حتى بالطعام أو حتى بالشراب، فتألفه النبي وقدم له إناء فيه لبن، وعاء فيه لبن، فشرب، فأحس النبي أو طلب الرجل وعاء آخر فشرب، فشرب 7 أوعية. سبحان الله العظيم. فالرجل لما رأى كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن استقباله له أصبح اليوم التالي مسلم، أسلم، نعم أسلم لله. فهنا صار الفرق عند النبي واضحا جدا. إذا أنه كان في وقت الكفر يأكل بنعم فلا يكاد قلبه يشبع أو بطنه تشبع، والبطن تبع القلب، فإذا ما شبع القلب ما تشبع المعدة. فلما أسلم وامتلأ قلبه بالإيمان توحيد الرحيم الرحمن، هذا الإيمان ماذا يحدث القلب؟ راح وغنى، يحدث غنى. فحينئذ استغل الرجل أول ما أسلم دخل في قلبه مرد اليقين وشبع الإيمان برب العالمين ما استغنى به عن الطعام الذي أكله بالأمس حال الكفر. فأعطاه النبي وعاء فشربه، فدعا بثاني فلم يستم، فقال حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. ذلك أن قلب الكافر وروحه فارغة من اليقين والتوحيد وذكر الله، فيريد أن يعوض ذلك وهما بإيش؟ بكثرة المأكل، يظن أنه سيغني عن جوع القلب، إنما هو جوعه معنى وليس حسا بالبطن، معنى أنه يريد اليقين ومعرفة الله والتعلق به وهو رب العالمين وذكره. فإذا فعل استغنى أكل قليل. فإذا قلت: لكني أرى الكفار اليوم تفوقوا على كثير من أهل الإسلام في الطعام، فعند أهل الإسلام خطرات وعادات سيئة في الطعام، حيث أنه يجلس 5 على وعاء يسمى التبسي فيه خروف أو ربع أو نصف، أكوام الأرز التي فيه تكفي لخمس أضعاف هؤلاء، يعني 5 يطعم ويمشي، 5 يطعم ويمشي، 5 يطعم ويمشي، ربما من الصحابة، طيب من الصحابة هذا لم يكن 10. بينما تجد الكافر كما حدثني بالأمس شخص يقول عزم دعوة أوروبي من النمسا أو بلجيكا لا أدري، من الأطباء أو من العلماء الأغذية أو الأطباء، فجاء العشاء فقدم المسمى ما يسمى المفطح له خروف راقد وحوله رز كثير، قمع هذا ليس في قائمة الطعام التي يعني تكون سبب للعافية، فاكتفى بكسرة أو كسرتين من طعام، قال هذا عشائي. المقصود أن نحن سبقنا هؤلاء في طبهم بكلمات رسول الله لكن لم نعمل بها. قال اللهم صل عليه: ما ملأ ابن آدم وعاء شر شر من بطنه، عسى ابن آدم يقيمان يقمن صلبه. فإذا التوسع في الطعام فيه تشبه الكفار، لأن يعني الرجل لما كان كافرا أكل كثير شرب كثيرا حتى في كان في 7 أمعاء يشرب أو في 7 آنية يشرب، فإن كل وعاء بيش بمعدة. فقال: الكافر يأكل في 7 يشرب في 7 أمعاء. فلو أن العبد أقبل على الله بالعلم النافع وطلبه والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والبحث والتنقيب عن العلم، والله لاستغنى عن هذا التوسع الذي يحصل. شيخ الإسلام كان يبحث في مكتبته ويرد على أهل الأهواء، فيأتيه أهله بالطعام فيفسد، لأنه يجلس بعده ربما يوم نصف وما انتبه له، يفسد في جانب الله. انظر التعلق بالله وإرادة إيش إرضاءه. والبعض الآن يقرأ كلمتين فينظر بالساعة متى يجي الطعام، يأخذها فرصة فيأكل ويتوسع، يكون ربما جلسته في الطعام أكثر من الصفحة والصفحتين يقرأها، هذا خلل. يعني يجب أن يعالج، يقول بهذه المناسبة لاحظت خفة في الحضور بسبب يوم تاسوعة، البعض عذره الآن يقول أنا أفطر مع أهلي، فهذا لا شك قلة الفقه، لأن حضوره مع قليل الطعام خير من بقائه مع كثير الطعام بما لا فائدة منه إلا حشو المصران. فأقول ينبغي المسلم أن يكون مهتما بآخرته، مقبل على ربه سبحانه وتعالى بالعلم النافع الذي هو أساس العمل الصالح. فإن الشيطان إذا رآك قد انتصرت على نفسك وأخذت بزمامها وتركت الشهوات، فإنه يلهيك لإغراقك في الملذات والمباحات. فالمباحات كثرة الكلام يجعلك تتكلم في كذا وكذا في المجلس، يكثر كلامك في المجلس. الطعام يجعلك تنوع فيه، تشتري ذا وذا وتشتري هذا الشراب وذاك الشراب. فإذا ما استطاع فيك أن يغرقك في المعاصي، يغرق فيه في الشهوات كثرة الملذات والمتع، وإن كانت مباحة لكن يجعلك تسرف فيها ليقسو قلبك. فخذ شهوة الكلام، الأصل في الكلام الإباحة، يجعلك تغرق في الكلام حتى يقسو قلبك وغير ذكر الله. الطعام أصله مباح لكن يجعلك تأكل كثيرا لكي تشرب كثيرا فتنام كثيرا فتلهو أو فتخسر كثيرا. الزيارات للأنس، سبق وحشة تزور شخص، الزيارة الأصل فيها الإباحة لكن يجعلك تكثر منها. المكالمة، المبادلة في الحديث أنت والرجل في الواتس من أصحابك مباح، لكن يجعلك تسرف فيها لتترك ما هو أهم، وهو أن تتعلم القرآن، تتعلم السنة، تحضر حلقات العلم. فحذاري من الغفلة عباد الله، فما كان السلف كذلك. والفرق بين ما يفعله اليوم الكافر من قلة طعامه وما يفعله المسلم كثر طعامه، أن الكافر تفطن طبا فصار يجاهد نفسه، أما ينبغي أنت أن تفعلها ذلك دينا لا طبا فقط بل دينا. يعني يؤجر العبد إذا أمسك على كثر الطعام ولا ما يجي، من أي وجه يؤجر؟ كيف يؤجر كثر الطعام؟ كل الطعام أمر مباح، كيف تقول يؤجر؟ كيف كثرة العبادة؟ تبع الحديث، يعني جاي يأكل ومتلذذ ومقبل، فذكر الحديث فأمسك لشهوته وقال لقيمات فأمسك وقام ومشتهي للطعام، يؤجر من عمل الحديث. والآخر توسع، كل ما أراد أن يقوم يقول 3 2 5 10، ثم قام ولا يكاد يجد نفس لي الشراب، عليه وزر، عليه وزر. فعلى المباح لكنه أسرف. الوزر إذا غلب على الظن أنه إيه لا شك أن يترك واجب الكسل عليه، ولكن بالضرر. أي يعني ابن عمر أو غيره قيل ابنك اليوم أكل حتى ما كاد ينام، أكل أكل أكل، قال لو مات ما أصلي عليه. سبحان الله، يعني كيف الإنسان يأبى بدرجة أن تتعطل أجهزة النوم عنده فلا يستطيع، لأن يصبح في بدنه شيء يشبه المرض. العلة في البدن هي المرض، علة الأصل إن الإنسان ينام، وقت النوم. الأصل أن الإنسان يفكر تفكير سليم، فإذا أكثر من الأكل وأشرب فيه وحصل خلل في البدن لا يستطيع يفكر، لا يستطيع ينام، معناه أصبح المرض الأكل هذا مرض. أن العلة وش هي؟ الاعتلال خلاف الصحة. فالأصل أن البدن يكون يعمل بأجهزته على نظام معروف، ينام وقت ما يحتاج النوم، يطلب الطعام بالجوع لأن عنده أعصاب تطلب في معدة الطعام. فالمهم إذا صار من أكثر من الطعام وجد أنه ما يستطيع يفكر، ما يستطيع يقوم بمهمته، الماء بجانب ما يستطيع يقوم له، يقول يعطوني ماء عطش لا أستطيع أقوم إليه، فرضا أصبحت إلا عنه، فيجب أن يداوي نفسه. ومن أعظم الدواء في ذلك كثرة ذكر الله، فالنبي الرعب إذا قل ذكر الله تشبه بالكافر المنافق، لأن المنافقون لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، فتجد قلبه قاسيا صلى، فيريد أن يشبع قلبه بكثرة إطعام معدته فلا يجد، وكأنه يدور في حلقة مفرغة. فلا تشبه بالكافر فتقول في نفسك آكل لأسعد، قل آكل لأتقوى على الطاعة وأقوم بمهمات بالمهمات التي أمر بها رب الأرض والسماوات، سواء للدنيا أو للآخرة. فلذلك ما أرى عذرا مقبولا أن يتأخر الطالب عن حلقة العلم، وخاصة في الكتاب العظيم مثل سنة أبي داود ونحو ذلك، يقول يفطر تاسعا. الظاهر أنه هذا ليس بعذر، ليس بعذر، لأنه الإفطار حاصل بسبع ثمرات، ويمكن بعد أن يدرس يأكل ما شاء. نعم، فلا تعارض، هذا من الشيطان يعطيه عذر، يعطيه عذر الشيطان ليتخلف عن حلقات العلم، وإنما يكفي المعدة كما أخبرني أحد المدبسين لها، ما أدري إيش يقولون يدبسونها من تصغر. أي نعم، يقول قابلني الدكتور المسؤول عن المعدة أو عن الأغذية، يقول يكفي ابن آدم فنجان الشاي بادريك. هذا أي والله يكفيك. خلاص، كم في تمرة هذه؟ سبعة. لعله ذكر الحديث على أنه وجبة، لماذا قال من تصبح بسبع تمرات؟ يعني أخذها لعله كوجبة، على أنها وجبة لا يصيبه سم ذاك اليوم ولا سحر، فلا أعلم، الله أعلم، ينظر في المعنى لماذا سبع. لعلها هي سبع تعبدا غير مقصودة، لا شك أن نتبع النبي فيها، لكن هل معنى ألا نستفيد من ذلك أن تكون وجبتك السبع أو فطورك السبع؟ فقد تأخذ من هذا معنى إذا كان ذلك كذلك، أن طعامك يكون لقيمات تحصيها. واليوم أكاد أتحدى أن يوجد شخص تقول له كم لقمة أكلت فيحصيها لك. فلا يكاد أصلا ينسي هذا الطبق ما أكله من هذا الطبق، ينسخ العلم بعضه بعضا. فلربما سألته كم لقمة، يقول لك من الطبق، من ذا ومن ذا، يقول المجموعة، يقول والله أذهب أنسى هذا هذا وهذا ذا، من كثرة ما اتهم نسي، وأمامه مهمة عظيمة هي الآخرة، الشيطان يغرقه بالمباحات ينسيه تلك المهمات الواجبات، بزعم انه مباح، ما تزني ما تشرب خمر، لكن الاسراف في المباحات قد يؤول به الامر الى الوقوع في المحرمات. وذلك قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم،
نعم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فعلى المسلم أن يهتم بهذا الأمر ولا ينساه، والنسيان وارد ولكن الطبع سراق. إذا أنت فقهت هذا الكلام وردت أن تعمل فيه في بيتك أنصر المرء على دين خليل الأخلاء الذين يتهمون هذا الكثير، فحينئذ ربي نفسك وأهل بيتك على هذا، واذكر لهم هذا المعنى واحبسهم عن كثرة باللا اختيار إن صح التعبير. كيف لا اختيار؟ أن تصغر المعدة أنت وأهل بيتك كما أوصى بعض الأطباء أو بعض الحكماء. لو رحت مثلا تأكل قدر كبير تحتاج كل واحد منكم إلى 5 أصحن حتى يشبع، فقلصه شيء فشيء. للمعدة إذا نهيتها فجأة وزجرتها صار عندها ردة فعل أقوى. لذلك يقال التخفيف اللي فعلونه هذا يسمونه رجيم عن الرجيم والمرجوم، لكن هكذا يقولون اقتباسا من كلمة فرنسية لعلها. فالمقصود أن يقال لهم كل يوم احملوا ما يعادل عن الجميع مقدار صحن وتقلصوا، حتى يطلب الولد الطعام فلا يجد إلا كفايته. مع الأيام يصبح هكذا بحيث أنه كل واحد يأخذ قدره ويقول خلص. نعم، ويجعل بديل مثل الخيار والأشياء التي لا تحدث إغلاق الذهن والدسومة في الجسم، مثل الخيار يقول كل هذا حتى يسكن جوعك، كله مع شيء من الملح حتى يسكن جوعك. هكذا الأب الرحيم بعياله يفعل بها. أما الذي لا يبالي ويزعم أن من رحمة إسعادهم بإشباع بطنهم، فقد جاء في الحديث الذي كان علام الأذان يضعف وظن ثم رجع إلى تحسينه، قد سمع النبي رجل يتجشأ في حضرته فقال كف عنا جشاعك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا طولكم جوعا يوم القيامة. وقد رجع العلامة الباني عن تضعيفه كأنه وجد له شاهد فحسنه. فإذا كنت ترحم ولدك رحمتك به إكثارك طعام حتى يصبح ولدك كالبالون، ليس هذا والله المقصود، ليس هذا اتفاق بين الآباء. تقول شوف أولاد هؤلاء كنا مساوي، شوف ولدي كذا، هو فهذا المقصود. المقصود هل غذيته الغذاء الصحيح الذي يتقوم به بدنه، أم أنك عودته على أنت ما تعود عليه؟ هو يقتدي بك، فمن يراك نهل هو يصير نهل ولدك مثلك، لأنه طبع سراق. والمرء على ما عوده أبوه، إذا شافك تصيح على أم العيال الولد أن هذا ما يكفي ليش ما كثرته، هو يقتبس نفس الشيء فيزنجر إذا قل الطعام، على أنك إذا عودت على ما عتاد السلف عليه من قلة فرح أنه ما أكثر اليوم له فرح. لذلك يريد موافقة السلف رحمهم الله. هذا يسمى الآن الذي يتكلم فيه طوال هذه المقدمة، وكان بمناسبة خفة الحضور في أول حلقة لأجل أن اليوم تأسوعة وأنهم يفطرون ويأكلون أو كما يذكرون ربما، هو من العلم أو من القوة العلمية. تبقى الآن القوة العملية، هل سنعمل بما سمعنا؟ هذا هو الكلام، هل سنعمل فعلا بما سمعنا؟ ويقال في البيت في المنزل يمكن يقال فيك ما يقال قديما الفرس من الفارس، فحين ما يوكر الله لك المهمة ويقول الرجال قوامون عن النساء فلا تضيع هذه المهمة، وقم في بيتك كما قام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم له القليل من الطعام فلا يسمع له حسيس، لا يسمع له حس ولا صوت. خرج النسائي في سننه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقدم للنبي عشاء، فقام الرجل فاستحييت أن أمد يدي معه لأشاركه في العشاء من قلته. ما نقل الراوي فما أن وضع أمامه إلا صاح النبي لما لم تكثر الطعام. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء ذلك في سنن أبي داود بل في صحيح البخاري، كان يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال يعني ثلاثة أشهر وما يوقف في بيت رسول الله إيش؟ قال ما طعامكم يعني يا أم المؤمنين؟ قالت الأسودان التمر والماء، حتى ما معها خبز، تمر وماء. وعن أنس كما في صحيح البخاري أنه مر بقوم يأكلون من شاة مشوية لعلها أو مطبوخة، فقالوا تعالوا كل معنا، فذكرهم بشيء ربما ما كانوا يعرفونه. قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز شعير. الله المستعان، ما شبع من خبز شعير. وفي مسلم أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مر معكم في دراسة الصبح، وأرجو منكم الاهتمام بدرس المسند لأن هذه فرصة لكم، مسند أم الحديث، أنه في 40,000 حديث يجمع كل أغلب الأحاديث المهمة في الأحكام، فاحرصوا عليه بارك الله فيكم. ولا بأس أن يستأذن الرجل لكن يسمع على الأقل أحاديث منها. المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليتلوى من الجوع ما يجد الدقل وهو رديء التمر، ما كان يجد حتى يشبع نفسه ولو بقليل منه، يتلوى من الجوع، يتلوى وهو أفضل الأمة. هل هذا التلوي لأن الله أراد به شر؟ لا والله، ما أراد الله به إلا الخير، ما اختار لأفضل الخلق وأحبهم إلى الله، ما اختار الرب له إلا الأفضل. دخل على النبي فجاء جاء ينقل من بيت رسول الله أنه امتد الإناء وما فيه طعام كثير. أي نعم. ودخلنا على شيخنا العلامة وقد وعدنا في بيته في الرياض، العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وطلب مننا أن يعني أن نتعشى. لما لقيناه بعد العشاء وجلسنا معه قال ادخل العشاء، فوالله يعني لا أذكر في عشائه إلا أشياء يسيرة، هذا الخاص، أما العام بالناس فإكرام ما يستطاع، ولكن يبدو أنه كان عشاءه الخاص بالليل قبل أن قبل نعم بعد العشاء، قطع من جبن، قطع من خبز، أشياء يسيرة، فرحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. ودخلنا على العلامة الألباني قبل وفاته بنحو سنتين، وقد انتشرت كتبه والحمد لله إن شاء الله كثر ماله، لا يدخل ذلك في بيع العلم كما لا يخفى عليكم، وقد ذكرنا هذه المسألة من قبل. ومع ذلك دخلنا إلى منزله وجدنا أثاثا بسيطا، كنب قديم وسرير يجلس عليه الشيخ، ومنضدة وبراد شاي من النوع القديم، وقدم لنا الشاي في بساطة تذكره بالسلف، وهو كان يعيش مع الحديث وكان ينقل للناس ويشرح الحديث التقلل من الدنيا، لأن الرجل إذا وسع على نفسه في الدنيا لمعت في عينيه وحب الخلود إليها ونسي الآخرة. ولا فهذا السبب الذي كان يجعل النبي يحث على التقلل من الدنيا، وجاء في الخبر ما لي من الدنيا إلا كراكب يعني ينبغي أن يكون زادك من الدنيا مثل هذا الراكز، استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يذرها ويرتحل عنها. عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فلا ينبغي أن تؤمل في الدنيا وتستغرق كل الوقت لجلب عطامها. فإذا جئت القبر لدنت، قال عندي الروح كان وهي أغلى من الجوهر، كنت أستطيع أستثمر صحتي وفراغي في التعبد وأخذ حاجة من الدنيا، فلا تأتيك هذه الحسرة ولا زلت في وقت. ومع ذلك كان ممسي في بيت أهله أو ممسي في بيت أهله والموت أقرب إليه من شرك ناله. هذه المقدمة كانت بدل الأسئلة لأن الوقت أخذنا، وهي مهمة في حياة طالب العلم، وكان فيها من الموعظة البليغة المهمة ما ينبغي أن نهتم به، وهو أن الشيطان إذا يأس منك ورأك صالح فعل المحرمات، كان رأى منك إمساك بزمام لسانك لا تغتاب مسلم، بصرك لا ترمي به لا امرأة لا تحلك، ضبطت يدك فلا تأكل مال حرام أو بغش، فإذا رأك من هنا صلبا في دينك ماذا يصنع لك؟ كما ذكرنا وقبل أن يأتي الوافدون المتأخرون على الدرس ذكرنا إيش يفعل بك؟ أغرقك في الشهوات المباحة، من المباحات ذكرنا الكلام يجعلك تتكلم كثير بجانس. تتكلم في كل شيء، كل شيء ترمي فيه بقوس حتى يقسو قلبك، كل شيء حتى ما لا ترجو نفعه في الآخر. ومن حسن أسأل المرء ترك من يعنيه وقل لمالك كم عمرك؟ قال إن هذا مما لا يعنيك. ومن حسن أسأل المرء ترك من يعنيه في الكلام، كان السلف يرون كثر الكلام في المجلس يقسي القلب، وإذا قسى القلب قحط العين، تقرأ حديث وآيات كثير ما تدمع عينك، قسى كثر الكلام والنظار في الواتس والمزاح مسكين، خاصة إذا ابتليت بصحبة رجل مزاح ما ترى فيه وقار أهل العلم، فإنه يذهب معك دنياك وآخرتك ربما بكثرة الكلام والمزاح حتى تقع في سكرة لا تتم فيها بغيبة بنميمة بسخرية، فاحذر جليسك. طيب الثالث الطعام مباح لكن كثرته تكسر على العبادة والطاعة وتحدث الأمراض في البدن. طيب البصر الأصل فيه الإباحة لكن السرف فيه، ولا تمدن عينيك إلى ما تعنى بها أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، قال الشوكاني فتح القدير. فمن غض البصر استنبط الشوكاني ومن مفسرين غض البصر عن الدنيا، ما كلما مشيت في شارع ورأيت فيلا ذات أبواب حسنة ومنافذ حسنة تملى عينيك منها تنظر في أطرافها، ومن وين جابوا هالقيشاني والزخرفة، ولعلهم جابوا عمال مغاربة، لعلهم يلهيك الشيطان بذلك ينسيك الآخر، أو تقف عند الإشارة كل سيارة ذات يعني ذات جمال وجاهة تنظر فيها وتملى عينيك منها وتتشاحها وتتمناها وهكذا، فلا تسرف إن الله لا يحب المسرفين.